بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأكارم، حياكم الله في هذه الليلة، نسمر مع إمام عظيم من أئمة الإسلام، نعرف أخباره وشيئا من سيرته العطرة وشيئا من ثناء العلماء عليه والتعريف عليه والتعريف به. فإن معرفة أولي العلم مدارسة حياتهم وسيرهم مما ترفع همة طالب العلم، بل همة المسلم عموما، بل من أعظم ما يرفع به الهمة، من أعظم ما يسبب للمسلم اجتهادا في إدراك هؤلاء القوم والتشبه بهم، كما قيل: تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. وقال مرة أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن لسيرة القوم، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحوج إلينا من كثير من الفقه، مع أنه فقيه معروف اشتغل بالفقه. وذلك أن سيرهم تبعث في النفوس الهمة العالية والنشاط، كيف أن الله جل وعلا خلد ذكرهم ورفع مكانتهم بين المسلمين. هذه من أعظم ما يتمناه المسلم. الإمام الذي معنا اليوم هو الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وإنما قدمنا على الإمام البخاري، وإن كان الإمام البخاري لا شك أنه أفضل وكتابه أصح، لأن البخاري رحمه الله تعالى ذكر في كثير من المجالس بفضل الله وحمده، بسبب الحملة على البخاري كثير من المشايخ ومن الدعاة عرفوا بالبخاري، وكثير من الناس يعرف البخاري، لكن أكثر الناس لا يعرف من الإمام مسلم رحمه الله تعالى إلا اسمه، فتجده لا يعرف عنه شيء، لا اسمه ولا شيء من أخباره ولا ثناء العلماء عليه، ولا يعرف منه إلا اسمه فقط، يسمع رواه مسلم في صحيحه. من هو مسلم؟ لا يعرف عنه شيء. فاليوم بإذن الله سنتعرف على هذا الإمام الجليل. الإمام مسلم رحمه الله تعالى اسمه هو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، نسبا النيسابوري الخرساني بلدا ووطنا. والقشيري نسبا يعني أنه من بني قشير، وبني قشير هم قبيلة عربية، فالإمام مسلم هو عربي صليبة، هو من العرب. والأئمة الستة، أئمة الكتب التي هي عليها مدار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أغلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليها مدار كتب الإسلام في الحديث، ليس فيهم من العرب إلا اثنان. الأول الإمام مسلم هو قشيري، والثاني أبو داود السجستاني فهو أزدي من بني الأزد، وهم من العرب، وبقيتهم ليسوا من العرب. وذلك أن الإسلام ليس هناك فرق فيه بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، إنما يفترقون في التقوى فقط. فالمتقي سواء من العرب أو من غير العرب هو الأكرم عند الله سبحانه وتعالى. النيسابوري الخرساني، النيسابوري نسبة إلى بلد يقال له نيسابور، وهي بلد كانت في القديم من بلاد العلم، بل وصفها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أنها دار الحديث والسنة، دار الحديث والسنة والعوالي. ودار الحديث يعني أنها يكثر فيها الحديث والسنة، تمسك بالسنة. وأيضا دار العوالي يعني علو الإسناد، ففيها المشايخ الكبار، وكان قديما يحرصون على علو الإسناد. وعلو الإسناد معناته الذي أن يكون المحدث ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجال قليلون. وذلك أن علو الإسناد شرف، وأيضا هو أقل في الخطأ. إذا كان بين المحدث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، ليس مثل أن يكون بين المحدث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أو ستة، فالثلاثة أقل في الخطأ. لذلك كان المحدثون يقولون: إن من النعيم بيت خال وإسناد عال. يعتبرون هذا من النعيم، أن يكون عندهم بيت خالي ليس فيه إزعاج أطفال أو غيرهم، وأن يكون عندهم إسناد عالي. ونيسابور بلد علماء، حتى إن الحاكم رحمه الله تعالى صاحب المستدرك كتب كتابا سماه علماء نيسابور، جاء في 8 مجلدات. انظروا كثرة العلماء في هذه البلد. ونيسابور الآن هي موجودة في الشمال الشرقي من إيران، بينه وبين مشهد المدينة الإيرانية المعروفة 100 كيلو تقريبا، وتسمى الآن نيشابور. ولكن للأسف أصبحت بلد روافض في الغالب الأعم بسبب يعني تهجير روافض إليها، وبسبب أمور حصلت في التاريخ. الخراساني هذا إقليم، نيسابور بلد وخراسان إقليم أكبر منه، فخراسان يضم نيسابور يضم غيرها، ويضم الآن الواقع الحالي خراسان يضم الشمال الشرقي من إيران والشمال الغربي من أفغانستان وجنوب تركمستان كاملة، هذه كلها تسمى خراسان. وهي سبحان الله كانت بلد علم، لا سيما في القرن الثالث هجري كانت شعلة في العلم وفي السنة، ويرحل إليها لكثرة العلماء والمحدثين في تلك البلاد. اتفق المؤرخون على أن الإمام مسلم قشيري النسب رحمه الله تعالى. قال ابن الصلاح: أول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري القشيري من أنفسهم. قوله مولاهم عن البخاري يعني أنه ليس منهم، إنما هو مولى للجعفيون، والجعفيون قبيلة عربية لكنه ليس منهم من أنفسهم، إنما هو مولى. ومعنى المولى عند البخاري هنا بمعنى أن جده أسلم على أمير الجعفيين الذي فتح تلك البلاد، وهي بلاد بخارى، ففتحها أمير من أمراء المسلمين وهو جعفي، فالذين أسلموا على يديه ينسبون إليه نسبة ولاء، ولاء بالإسلام، لأن الولاء أقسام، منه الولاء بالإسلام، ليس كان رقيقا، لم يكن البخاري ولا أحد أجداده رقيقا ثم اعتق إنما نسبة إليه نسب إليه إلى الجعفيين نسبة ولاء. أما مسلم لما قال ابن الصلاح ذكر مسلم قال قشيري من أنفسهم، يعني أنه منهم من هذه القبيلة. ولادته، اختلف العلماء في ولادة الإمام مسلم، فقيل 204 وهذا الأشهر، وقيل 206، فقول 204 هو الأشهر. وهو هذه السنة وافق أنها سنة وفاة الإمام الشافعي، فإذا حفظت ولادة الإمام مسلم تحفظ معلومتين فيه، ولد الإمام مسلم 204، وهذه السنة نفسها توفي فيها الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. بل إن الشافعي، وهذه من اللطائف، متى ولد الشافعي؟ من يعرف يا أخوة؟ ولد الشافعي سنة 150، وهذه السنة توفي فيها أبو حنيفة رحمه الله. فالآن أنت عرفت 3 تواريخ للعلماء، ولد الإمام مسلم 204 وهي السنة التي توفي فيها الشافعي، والشافعي نفسه ولد 150 وهي السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة رحم الله الجميع. نشأته، كان والد الإمام مسلم من مشايخ نيسابور، قال تلميذ الإمام مسلم وهو محمد بن عبد الوهاب الفراء، قال: وكان أبوه الحجاج بن مسلم من المشيخة. ويعني بالمشيخة يعني الذين كانوا يعلمون أولاد المسلمين في نيسابور القرآن، فكان أبوه رجل صالح ويعلم الناس القرآن. أما أولاد الإمام مسلم فلم يخلف الإمام مسلم أولادا من الذكور، إنما خلف بنات. قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى: رأيت من أعقابه من جهة البنات في داره، في داره يعني في نيسابور. شمائله رحمه الله، كان رحمه الله عالي الهمة ذا صبر في الطلب والتحصيل، وليس أدل على ذلك من كثرة رحلاته وتطوافه في البلدان الإسلامية. ووصف رحمه الله بأنه ما اغتاب أحدا في حياته ولا ضرب ولا شتم. يا إخوة، هؤلاء الأئمة لم يرفع الله جل وعلا ذكرهم من فراغ، إنما رفع ذكرهم لصلاح في أنفسهم، فإن الله جل وعلا يرفع ذكر الرجل الصالح. فهذا الإمام مسلم يقول واصفه: لم يغتب أحدا قط، ولا ضرب أحد، ولا شتم أحد. بل إن شيخه الإمام البخاري رحمه الله يقول عن نفسه: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام، ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. قال الحاكم رحمه الله، والحاكم صاحب المستدرك هو من تلاميذ الإمام مسلم، يقول سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول رأيت شيخا حسن الوجه والثياب عليه رداء حسن وعمامة قد أرخاها بين كتفيه فقيل هذا مسلم، فتقدم أصحاب السلطان فقالوا قد أمر أمير المؤمنين أن يكون مسلم بن الحجاج إمام المسلمين، فقدموه في الجامع فكبر وصلى بالناس. طلبه للحديث كان أول سماع له سنة 18 و200، وقلنا أنه هو ولد متى؟ سنة 204، وأول سماع له سنة 18 و200، يعني عمره 14 سنة بدأ طلب العلم، فبدأ من نشأته رحمة الله عليه وهو يطلب العلم. وأول سماع له من يحيى بن يحيى التميمي راوي الموطأ، فأدركه هو من تلاميذ الإمام مالك، أدركه وسمع منه. وحج رحمه الله سنة 20 وسمع من القعنبي، وهو أقدم شيخ روى له الإمام مسلم في صحيحه، وسمع أيضا من أحمد بن حنبل، وسمع من سعيد بن منصور صاحب السنة المعروفة إلى يومنا هذا. ثناء العلماء عليه إخوان، ها الأئمة الكبار أحيانا إذا عظم الرجل من تلاميذه مثنون عليه، وهذا شيء عجيب، يعني الثناء التلاميذ على شيخهم هذا المعتاد، أن التلاميذ يثنون على أشياخهم، أليس كذلك؟ لكن ثناء الشيخ على تلميذه يدل على أن تلميذه هذا قد نجب حتى في حياة شيخه. فهذا شيخه إسحاق بن منصور الكوسج، وإسحاق بن منصور الكوسج هو من تلاميذ الإمام أحمد، وله مسائل الإمام أحمد مطبوع الآن في كتاب كبير. يقول رحمه الله، هو شيخ الإمام مسلم، يقول لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. وقال أحمد بن سلمة بن الفضل، وهذا أحمد بن سلمة بن الفضل له فضل علينا جميعا، له فضل على كل واحد منا. كيف ذلك؟ هذا الرجل هو ابن الفضل، وسبحان الله له من اسمه نصيب، هو صاحب فضل، فإنه هو الذي اقترح على الإمام مسلم أن يؤلف كتابه الصحيح. انظروا هذا بركة هذا الاقتراح، كيف أنه استفاد منه المسلمون إلى يومنا هذا، إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، وهو رفيق الإمام مسلم في دربه وهو تلميذه. يقول هذا الرجل رحمة الله عليه رحمة واسعة، يقول رحمه الله رأيت أبا زرعة وأبا حاتم. وهؤلاء أبو زرعة وأبو حاتم كانا من أكبر علماء الحديث في زمانهما، وهما أبناء خاله، بل كان إذا قدم إنسانا يقدم، وإذا قدح في إنسان يقدح فيه، بل إذا روي حديث، روى إنسان حديث وسمعه أحد هؤلاء الأئمة ولا سيما أبو زرعة وسكت عنه، كان العلماء يعتدون بهذا الحديث فيقولون حدث به فلان عند أبي زرعة ولم يرد عليه أبو زرعة بشيء، فكان يعتبر حتى سكوته لجلالة هذين الإمامين رحمهم الله تعالى. يقول أحمد بن سلم فضل رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج على مشايخ عصرهما في معرفة الصحيح. انظروا هذين المكانة مع هؤلاء العلماء، يقدمان مسلم الحجاج على مشايخ عصرهما، وعصرهما يا أخوان يسمى العصر الذهبي لكثرة المحدثين والأئمة فيه، مع ذلك كانوا يقدمان مسلم الحجاج على مشايخ عصرهما لما بلغ من شأو العلم رحمة الله عليه رحمة واسعة. وقال ابن محمد بن بشار، وهذا محمد بن بشار يقال له بندار، وهذا الرجل شيخ لأصحاب الكتب الستة كلها، أصحاب الكتب الستة كلها اشتركوا في تقريبا 9 مشايخ رووا عنه، منهم هذا الرجل محمد بن بشار، شيخ للبخاري، شيخ لمسلم، شيخ لأبي داود، شيخ للترمذي، شيخ للنسائي، شيخ لابن ماجه، شيخ لهم كلهم. يقول هذا الإمام رحمة الله عليه، قال حفاظ الدنيا 4، أبو زرعة في الري، ومسلم بنيسابور، وعبد الله الدارمي في سمرقند، ومحمد بن إسماعيل في بخارى. العجيب يا إخوة أن هؤلاء 4 كلهم تلاميذ هذا الإمام، أبو زرعة وعبد الله الدارمي ومسلم والبخاري كلهم تلاميذ محمد بشار، وكان يفتخر بذلك ويقول حفاظ الدنيا 4 وذكرهم رحمة الله عليهم. طبعا عبد الله الدارمي هو صاحب سنن الدارمي مطبوعة إلى يومنا هذا. شيوخه أكثر شيخ روى عنه الإمام مسلم في صحيحه هو أبو بكر بن أبي شيبة، روى عنه 1540 حديثا. وروى أيضا عن زهير بن حرب أبو خيثم النسائي، وهذا صاحب كتاب العلم، وهو كتاب مطبوع حققه الإمام الألباني وطبع رحمة الله على الجميع. وأيضا روى عن محمد بن مثنى العنزي المشهور بالزمن، وسبحان الله هذا الزمن محمد بن مثنى العنزي هو ومحمد بن بشار بندار يقال لهما فرسا رهان، يعني سبحان الله يشتركان في أكثر الشيوخ ويشترك أيضا فيهم أكثر التلاميذ. هو محمد بن مثنى العنزي الزمن هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلها، أيضا هو من الشيوخ التسعة الذي اتفق أصحاب الكتب الستة على الرواية عنهم. تلاميذه من تلاميذه الإمام أبو حاتم الرازي، وقلنا قبل قليل أنه شيخه، وهو شيخه وهو تلميذه، لأن المحدثين كان لهم عادة حسنة، وذلك أنه إذا عظم تلميذ عندهم ورادوا إكرامه يروون عنه، يروون عنه ليقال أن فلان العالم الكبير روى عن فلان من تلاميذه من باب الإكرام. فهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه إمام الدنيا في الحديث روى مرة عن تلميذه أبو داود، روى عن تلميذه أبي داود، فروى عنه هو تلميذه لكن ليكرمه بذلك. فأبو حاتم من تلاميذه، وكذلك ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم هو صاحب كتاب الجرح والتعديل المطبوع الآن، وكذلك ابن خزيمة، وابن خزيمة كان يسمى إمام الأئمة في زمانه، وكذلك أبو عيسى الترمذي صاحب السنن وصاحب الجامع المعروف روى عنه حديثا واحدا في جامعه، وكذلك الإمام أبو عوانة الإصفرايني صاحب المستخرج على صحيح مسلم. كتابه الإمام مسلم كتب كتبا ومطبوع منها بعض هذه الكتب، لكن أشهرها وأفضلها هو كتابه الصحيح الذي أصبح عمدة للمسلمين من بعده رحمة الله عليه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه تهذيب التهذيب أنه أحصى أكثر من 20 عالما في زمانه كتبوا كتب في الصحيح، يعني اشترطوا على أنفسهم بالصحة وهم علماء وكتبوا كتاب الصحيح فلان صحيح فلان صحيح فلان، لكن سبحان الله يقول ما أحد منهم بلغ مثل مسلم ولا قريبا منه، لأنهم اتبعوا مسلم بذلك في ترتيبه، لأن مسلم يتفوق على جميع الكتب في ترتيبه وفي سوقه للحديث وجمعه لهم في مكان واحد، بل يتفوق على حتى البخاري في هذه النقطة. فأرادوا التشبه به، لكن سبحان الله جعل الله جل وعلا البركة في صحيح مسلم، وذلك أنه ربما يقوم في قلب الإنسان، قد يكون كلهم مخلصون لكن يقوم في قلب الإنسان من الإخلاص ما يجعل الله جل وعلا البركة في عمله. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله عليه لما كتب كتابه الموطأ، وسماه الموطأ ولا يعرف بهذا الاسم من قبله، ما أحد يعرفه، قيل أنها سمى كتابه الموطأ لأنه تواطأت رؤى في ذلك فسماه الموطأ، وقيل غير ذلك. المقصود أنه لما ألف هذا الكتاب وانتشر أتوا ناس في زمانه فألفوا الموطأ، موطأ فلان موطأ فلان غير موطأ الإمام مالك، فقيل الإمام مالك أن بعض الناس كتب الكتاب وسموه الموطأ، يعني هذا الاسم غريب مع ذلك سموه الموطأ. فقال الإمام مالك كلمة عظيمة جدا، قال ما كان لله سيبقى وما كان لغيره فسيفنى. فالإخلاص عزيزي يا إخوة، مرة جاء أبو داود سجستان، انظروا هذه القصة العجيبة، جاء إلى شيخه أحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع فأعطاه كتابه سنن أبي داود، فقال إن فيه 4000 حديث وإني جمعتها. فقال الإمام أحمد يريد أن يعلم تلميذه، قال له لمن كتبت هذا الكتاب؟ قال كتبته لله. فقال الإمام أحمد لله عزيز، يعني قليل من يكتب لله، لكن قل حبب لي شيئا فكتبته، لا تزكي نفسك تقول كتبته لله، لله عزيز، ولكن قل حبب إلي شيئا فكتبته. ففعلا أدب تلميذه بهذه المقولة. صحيح مسلم رحمة الله عليه يسمى بالجامع الصحيح ويسمى بالمسند الصحيح، وكثير من الناس يختصرونه ويسمونه صحيح مسلم. وفيه فائدة طريفة يا إخوة، كتب الأئمة الستة بعضها منسوبة لاسم الشخص كصحيح مسلم، صحيح مسلم نسب إلى اسمه، وبعضها منسوبة إلى بلد الشخص كصحيح البخاري منسوبة إلى بلده، وبعضها منسوبة إلى قبيلة الشخص كجامع الترمذي، وبعضها منسوبة إلى إحدى أمهاته كسنن أبي ماجه، وبعضها منسوبة إلى كنية الشخص وهي سنن أبي داود. فالإمام مسلم اشتهر باسمه المجرد، فيقول قال مسلم، رواه مسلم، ذكره مسلم في صحيحه. أما البخاري ما يقال قال محمد إلا قليل، رواه محمد، لا، يقال رواه البخاري، ذكره البخاري، هذا الحديث في صحيح البخاري. فسبحان الله، هي أشياء اشتهرت عند أهل العلم واصطلحوا عليها. الإمام مسلم ألف كتابه، وكان الباعث له هو سؤال تلميذه الذي ذكرناه هو أحمد بن سلمة بن الفضل رحمة الله عليهما. بدأ الإمام مسلم تأليف كتابه الصحيح سنة 35 و200 من الهجرة، وانتهى منه سنة 50 و200 من الهجرة، واستغرق 15 سنة في تأليفه. انظر، 15 سنة وهو يؤلف كتابه الصحيح، وشيخه الإمام البخاري استغرق 16 سنة ويؤلف كتابه صحيح البخاري، وكانوا يهتمون به اهتماما عظيما كما سيأتينا. فإن الإمام مسلم كذلك الإمام البخاري عرض كتابيهما على مشايخ زمانهما، فالبخاري عرض كتابه على فحول العلماء في زمانه كالإمام أحمد بن حنبل، هم 3 اللي عرض الكتاب عليهم، أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو زرعة الرازي. والإمام مسلم عرضه على شيخه أبو زرعة الرازي واكتفى به، لأن أبو زرعة الرازي قد أخذ علما كبيرا لا سيما في علم العلل، فإن له القدم العليا في ذلك. قدم الإمام مسلم مقدمة لصحيحه، وهذا مما يمتاز به صحيح مسلم عن صحيح البخاري. صحيح البخاري تفتحه ليس فيه مقدمة، فيه بسم الله الرحمن الرحيم ثم كتاب بدء الوحي ثم يبدأ كتاب الصحيح. أما مسلم فإنه فيه مقدمة ذكر فيها مقصودة من هذا الكتاب، وذكر فيها عمله في هذا الكتاب، فهذا مما يميز صحيح مسلم عن صحيح البخاري. لكن أنبه تنبيه مهم جدا، أن الأحاديث التي في المقدمة ليست على شرط مسلم. هذا يا إخوة كثير من الناس يخطئ فيها، فيذكر حديث يقول رواه مسلم، فالذي يسمعه ويقرأ يظن أنه رواه مسلم في صلب كتابه، لكن يكون رواه مسلم في مقدمته، والمقدمة فيها 4 أحاديث ليست هي على شرط الإمام مسلم رحمة الله عليه. ومثله مثل ذلك ما ذكره الإمام البخاري في تعليقاته. الإمام البخاري له معلقات تسمى المعلقات في صحيح البخاري، هي ليست من صحيح البخاري، فيها حديث بعضها صحيح وبعضها ضعيف، لكن صحيح البخاري نفسه الذي هو صحيح البخاري ليس فيه إلا الصحيح، كذلك صحيح مسلم ليس فيه إلا الصحيح، لكن المعلقات فيها الصحيح وفيها غير ذلك، وقد ذكر العلماء وأجمعوا على ذلك، وهذا لا يعرفه إلا طلاب العلم والعلماء، لكن كثير من الناس من الكتاب أو غيرهم يريد الطعن في البخاري يقول رواه البخاري في صحيح. وأنا أذكر لكم مثالا مما يكثر ذكره في الإعلام أو في غيرها من كتاب أو غيرهم، يقولون مثلا الإمام البخاري ذكر في صحيحه حديثا وقد ضعفه العلماء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر عنه الوحي في بداية الدعوة أراد صعد الجبال وأراد أن يعني يهبط من الجبال، أو أراد أن يعني يقذف نفسه من الجبال، فذكروا هذا الحديث، وهذا الحديث هو في البخاري لكنه ليس من في صحيح البخاري، إنما هو من المعلقات، هو حديث اختلف العلماء في صحته وأغلب العلماء على ضعفه. لكن انظروا كيف بعض الناس يدلس، بعضهم يتعمد ذلك، يريد الطعن في البخاري ويعرف أن هذا من المعلقات ليس من صحيح البخاري ثم يذكره، وبعض الناس جهلا منه فهو جاهل ومركب فيريد الطعن في البخاري فيأتي بمثل هذا الأشياء. فينبغي للإنسان المسلم أن ينتبه لهذا الشيء، وأن يعرف الفرق بين المعلقات والفرق بين ما كان من صلب الصحيح. وأعطيكم مثال، الآن المصحف القرآن الكريم أليس فيه أشياء ليست من القرآن؟ مثل كتابة الجزء الأول، الجزء الثاني، الحزب مثلا الفلاني، كذلك الكتابة في آخر المصحف فيه بعض المعلومات وبعض الأشياء، إذا جاء مثلا صلي فإن معناها كذا، إذا جاء كذا، هل هذا من القرآن؟ هذا من القرآن ولا مع القرآن؟ مع القرآن، لكن ليست من القرآن. لو كان في خطأ هذه الأشياء، هل يجوز الإنسان أن يقول القرآن فيه خطأ؟ ما يجوز. كذلك صحيح البخاري فيه أشياء هي مع البخاري، مع صحيح البخاري، لكن ليست من صحيح البخاري. هذا أمر لابد أن ننتبه له. رواة صحيح البخاري، أشهر راوي روى كتاب، قديما كان الكتب يروونها العلماء بالأسانيد، فأشهر راوي له هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن إسحاق النيسابوري، فهو بلدي الإمام مسلم، يعني من نفس بلده. وله هناك رواية أخرى وهي رواية في المغرب، وهي رواية القلانسي، لكنها غير مشتهرة. حتى العلماء الذين شرحوا الكتاب من أهل المغرب لم يعتمدوا إلا على رواية محمد إبراهيم بن محمد ابن إسحاق، فهي الرواية المشتهرة وهي المعروفة. أما الإمام البخاري كتابه له رواة كثير معروفين، لكن الإمام مسلم ليس له إلا راوي واحد هو المشهور، وهو الذي عليه شروح العلماء. تراجم صحيح مسلم، وضع الإمام مسلم الكتب ولم يضع التراجم وهي الأبواب، فصحيح مسلم ليس فيه أبواب، إنما فيه كتاب، كتاب الصلاة، ثم يسوق جميع أحاديث الصلاة، لكنه يرتبها ترتيبا، فيجعل مثلا حديث الأذان أولا مثلا، ثم حديث مثلا اشتراط كذا، أحاديث مثلا صفة الصلاة، أحاديث مثلا سجود السهو، أحاديث يجعلها خلف بعض، فهو كما قال العلماء مرتب بالقوة، لكنه ليس مرتبا بالفعل. واضح الفرق بينها؟ ليس في صحيح مسلم باب كذا باب كذا. الآن الكتب المطبوعة من صحيح مسلم فيها أبواب، لكن هذا ليس من صنع الإمام مسلم، إنما هي من صنع الشراح، ليس من صنع الإمام مسلم. أما البخاري فهو بوب كتابه، فيقول مثلا كتاب الصلاة باب مثلا بدء تشريع الصلاة باب كذا باب كذا، هذه من البخاري نفسه. أما مسلم لم يبوب كتابه، إنما جعله كتب فقط، لأن الإمام مسلم رحمة الله عليه أراد أن لا يدخل من كلامه شيء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أراد سرده سردا رحمة الله عليه رحمة واسعة. عدد أحاديث صحيح مسلم هي مع المكرر 12,000 حديث، وهي بدون مكرر ذكر أكثر العلم على أنها 4,000 حديث. ولما رقم صحيح مسلم رقمه محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه، وهذا الرجل له فضل، فإنه اعتنى بالترقيم اعتناء عظيما جدا، هو رجل فاضل له عناية بالغة، وله كتاب أنا أنصح كل مسلم بقراءته، وهو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، اعتنى بألفاظ البخاري ومسلم، فذكر في هذا الكتاب يعني الألفاظ بالدقة، خلاف لكثير ممن كتب في هذا الباب. فالإمام محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه عدها فبلغت عنده 3,033 حديثا، يعني هذا في صحيح مسلم. والعلماء يختلفون، أحيانا يعدون هذه الروايتين إذا كان فيه زيادة كلمة يقول هذه حديثين، حديث هذا وحديث الآخر، بعض العلماء يعتبر حديث واحد، فهذا سبب في التفاوت بين عدد المحدثين. مكانة صحيح مسلم، ونختم بذلك، قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن. وهذا يا إخوة أجمع عليه جميع العلماء، فالذي يطعن في صحيح البخاري أو الذي يطعن في صحيح مسلم هو ليس طاعنا في ذات البخاري وذات مسلم في شخصهما، إنما طعن بجميع العلماء، بل طعن بإجماع الأمة، وإجماع الأمة معصوم لا يمكن أن يخطئوا. فأجمع العلماء على أن البخاري ومسلم في الجملة كل حديثها صحيحة. انتقد بعض العلماء حديث قليلة جدا البخاري ومسلم يعرفها أهل العلم، لكن في الجملة الحديث كلها صحيحة، يعني انتقاد أقل من 1% من هذه الكتب. قال الإمام النووي، والإمام النووي له شرح على مسلم، فمسلم شرحه كثير من العلماء، من أول من شرحه المازري في الإعلام بفوائد صحيح مسلم، وكذلك شرحه أتى بعده القاضي عياض فجعل ذيل لكتاب المازري، ثم أتى بعده فجعل ذيل على كتاب القاضي بعد، ثم تتابع العلماء في شروح مسلم. من أفضلها وأكثرها انتشارا وأكثرها بركة شرح الإمام النووي، بل سئل الشيخ بن باز رحمة الله عليه عن أفضل كتاب يحبه ويقرأه كثيرا، قال شرح النووي على صحيح مسلم. قال بعض تلاميذه أن الشيخ بن باز رحمة الله عليه قرأه أكثر من 50 مرة، يقرأه ويعيده، يقرأه ويعيده، ويحبه كثيرا لأن فيه فوائد عظيمة جدا. والإمام النووي رحمة الله عليه رجل مبارك في تآليفه، ورجل عنده يعني حسن تأليف، وعنده أيضا قلة ألفاظ مع كثرة معاني رحمة الله عليه رحمة واسعة. يقول الإمام النووي: ومن حقق نظره في صحيح مسلم رحمه الله واطلع على ما أودعه في أسانيده وترتيبه وحسن سياقه وبديع طريقته من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وأنواع الورع والاحتياط والتحري في الرواية وتلخيص الطرق واختصارها وضبطها بعد تفرقها وضبط تفرقها وانتشارها وكثرة اطلاعه واتساع روايته وغير ذلك مما فيه من المحاسن والأعجوبات واللطائف الظاهرات والخفيات، علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره، وقل من يساويه بل يدانيه من أهل وقته ودهره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر للإمام مسلم وأن يرحمه وأن يجمعنا وإياه في جنات النعيم، وأن يسر لنا قراءة صحيح مسلم واستفادة منه، إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يحفظكم وإياكم. تفضل تفضل بإذن الله. شاء الله.
ما الذي حمل الإمام المسلم على أن يرد الحديث في مخطط أو في
مقدمة يكون ضعيف؟ نعم، أخوكم يسأل سؤال مهم جدا، يقول: ما الذي يحمل الإمام البخاري أو الإمام مسلم أن يذكر حديث في مقدمته أو في معلقات ليس صحيحا، وهم أعرف الناس بالصحيح والضعيف؟ فالجواب أن التصحيح والتضعيف يا إخوة أمر اجتهادي، أمر اجتهادي. ربما عند بعض الناس هذا الحديث صحيح، وعند عالم آخر يرى أنه ضعيف، لأن أمر اجتهادي. بل إن اختلافهم في التصحيح والتضعيف أكثر من خلاف العلماء في المسائل الفقهية. لكن أحيانا بعض العلماء يذكر حديثا ويعرف أن فيه ضعف لأجل أنه من الشواهد، يعني لا يعتمد عليه اعتمادا، لا يبني عليه حكما على هذا الحديث الضعيف، إنما هو من الشواهد أو في فضائل الأعمال، يعني أصله الشيء ثابت. لكن هذا أمر يعني حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وله طرق، وضعفه أهم شيء أنه ما يكون ضعفه شديد ولا يكون فيه كذاب، فإن الكذاب ما يروي عن العلماء ولا يحلون الرواية عنه، لكن يكون ضعفه يسير فإن العلماء يذكرون من باب الاستئناس فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: إن الحديث الضعيف أحب إلينا من القياس، إن الحديث الضعيف أحب إلينا من القياس. نعم.